بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالمعاملات، ومن عادة أهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه والحديث أن يبدأوا بما ورد في أحكام العبادات، ثم بعد ذلك يتبعون بأحكام المعاملات. والمصنف رحمه الله ابتدأ بكتب العبادات، فبين أحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الجهاد، ثم قال رحمه الله: كتاب البيع. فكأن المصنف أراد أن يربط بين المعاملات المالية وبين العبادات، والسبب في ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن ينتقل الإنسان من العبادة المحضة إلى المعاملة المحضة، لأن كتاب البيع فيه جملة من المسائل والأحكام تتعلق بالأموال وبالدنيا، بيع وشراء وأخذ وعطاء، ولكن كتب العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج تتعلق بما بين العبد وربه في غالب صورها. ولهذا احتاج المصنف من فقهه وعلمه رحمه الله أن يربط بين العبادات والمعاملات، فلا ينقلك من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى البيع مباشرة، فأدخل كتاب الجهاد، لأن كتاب الجهاد معاملة بين الخالق ومعاملة بين المخلوق والمخلوق، ثم جاء بالمعاملة بين المخلوق وهو كتاب البيع، فجعل كتاب الجهاد وسطا بين العبادة المحضة والمعاملة المحضة، لأن الفقيه وطالب العلم لو أنه بعد انتهائه من العبادات دخل في المعاملات يكون هناك شيء من التضاد، فبعد أن كان في باب مليء من النصوص إلى باب مليء بالاجتهادات والقياس على النصوص. ولذلك ربط رحمه الله بكتاب الجهاد. البيع معاملة من المعاملات التي بيّن الله حكمها وفصل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جملا من قواعدها، فهي معاملة مهمة، وقل أن يمر على الإنسان يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشتري أو جامع بين البيع والشراء. ولهذا يعتبر مما تعم به البلوى، أي أن الناس قل أن يسلموا من هذا التعامل. والله تعالى أمرنا وشرع لنا نوعا معينا من البيع نتعامل به، وحرم علينا نوعا آخر، فينبغي للمسلم أن يعلم ما الذي أحل الله فيفعله وما الذي حرم الله عليه فيجتنبه. ومن هنا كان لزاما أن تقرأ أحكام البيع، فهي من العلوم التي ينبغي على طلاب العلم ويجب عليهم أن يتعلموها إذا لم يوجد من يقوم بالكفاية، خاصة في هذا الزمان الذي قل أن تجد من يتقن مسائل المعاملات، وبالأخص مسائل المعاملات المالية، فقد تجده يتقن أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، وقد يبتلى بطعمة الحرام والتعامل بالبيع المحرم وهو لا يدري، فقد يكون من خيار عباد الله ولكن الجهل يوقعه في الحرام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، ولطالب العلم أن يسد الثغر لأمته، فيرعى هذا الأمر العظيم ويتعلم هذا الباب حتى يحسن إلى الناس ببيان الأحكام الشرعية. وإذا والله جل وعلا جبل الناس على حب المال والفتنة بالمال وزين لهم ذلك. فإذا كان الناس لا يجدون من يبين لهم الأحكام انهمكوا في الحرام، وأصبح الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما بعد، وعندها لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم، فتنتشر بينهم المعاملات التي يظنون جوازها لأنها سائدة ومعروفة والناس ألفتها، وقد تكون منها أرباح تغر الناس حتى يألفوها، فيظنون أنه الحلال وما هو إلا الحرام الذي يعذب الإنسان بطعمته، خاصة إذا فرط في معرفة حكمه. يقول أهل العلم: يتعين على الإنسان أن يتعلم مسائل البيع إذا تعاطى التجارة وكان يبيع ويشتري، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما الذي أحل الله له بيعه فيبيعه، وما الذي حرم الله عليه بيعه فيجتنبه ويتقيه. ومن هنا كان لزاما على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، فهو باب مهم جدا. وكان العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يعرفوا فقه الرجل نظروا إليه في باب المعاملات، وإن كان باب العبادات له شأنه وشأوه، ولكنهم يتميزون ويظهر الفرق في باب المعاملات، لأنه يحتاج إلى شيء من الدقة وشيء من التركيز يبرز فيه فقه الفقيه وفضل الله عز وجل على عباده. والله فضل بين العلماء ورفع بعضهم على بعض درجات، فإذا أحب طالب العلم أن يعظم أجره في هذا العلم فليتقن مثل هذه المسائل ومثل هذه الأبواب، وليتعب وليجتهد وليصبر على عنائها، لأنها قد تمل وقد تحدث عنده شيئا من السآمة، لكنه يصبر ويصابر ويعلم ما أعد الله من الثواب لمن أحسن وجد في طاعته ومرضاته، خاصة فيما يعظم فيه النفع للناس والمسلمين. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن البيع يحتاج المسلم إلى معرفته ويتعين عليه ولو في أحد الصور. فإذا كنت تعامل بنوع من أنواع البيع فيجب عليك أن تسأل هذا النوع، أقل ما يجب عليك أن هذا النوع الذي تتعامل به ما هي أحكامه. فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يتبايع بالذهب والفضة، فعليه أن يسأل ما هي أحكام صرف الذهب والفضة، وما هي أحكام بيع الذهب والفضة، وكيف يمكنه أن يتقن تلك الأحكام، أو على الأقل أن يلم بأصولها التي ينبني عليها بابها. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع. عبر بالكتاب لسعة هذا الباب وعظيم ما فيه من المسائل الكثيرة والفروع المشتهرة. وقوله البيع، البيع مصدر مأخوذ من قولهم باع الشيء يبيعه بيعا ومبيعا، فهو بائع، وهو مأخوذ من الباع، لأن كل من البائع والمشتري يمد باعه. فأنت لو مررت على إنسان تريد أن تشتري منه كتابا فقلت له: بعني هذا الكتاب بعشر، فقال: بعتكه بعشر، أو قبلت، فقدم لك الكتاب وأعطيته العشرة، فإنك تمد الباع بالعشرة وهو يمد الباع بالكتاب، فقالوا: سمي البيع بيعا من هذا. وأما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله فهناك تعاريف للبيع، وبالمناسبة تجد العلماء يعتنون دائما بمسألة التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي أو الحقيقة الشرعية، وقل أن تجد بابا من الفقه إلا وتجد تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، تعريف الرهن، الإجارة، الشركة، المضاربة، إلى غير ذلك من المعاملات. ما السبب في ذكر هذه التعريف؟ السبب حتى تتميز المعاملات بعضها عن بعض. ولربما يأتيك شخص تقول: بعتك هذه السيارة بعشرة، قال: قبلت، فيقول شخص: هذه إجارة، فتقول له: لا، لأن البيع حقيقته مبادلة المال بالمال بالتراضي أو تملكا أو وتمليكا، وهذا من باب مبادلة المال بالمال، ولكن الإجارة مبادلة المال بالمنفعة، فتستطيع أن تعرف ما هو المراد بكلمة بيع. فأنت تنتقل في كتب العلماء بأفكار مرتبة وعلوم متقنة فأنت إذا عرفت ما هو البيع يرد السؤال ما موقف الشرط من هذا البيع، ثم يرد السؤال إلى كم ينقسم بيع حلال وبيع حرام، فما هي أوصاف الحلال وما هي أوصاف الحرام، ثم تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي ما الذي يترتب على البيع الحلال وما الذي يترتب على البيع الحرام، وعندها تتم أو شبه أن تكتمل الصورة في هذا الباب من أبواب المعاملات. فنحن نحتاج أولا إلى معرفة مقدمات البيع، ومقدمات البيع تستلزم منك أن تعرف حقيقته لغة وقد بيناها وحقيقته الصلاحة، وثانيا تعرف موقف الشرع من هذه المعاملة، هل هي جائزة أو محرمة، ثم إذا كانت جائزة هل هي جائزة على سبيل اللزوم أو على سبيل التخيير أو على سبيل الفضيلة، ثم بعد ذلك تعرف ما هي أركان هذه المعاملة، وهكذا من المقدمات التي يمكن أن تتصور من خلالها المعاملة، ثم تدخل بعد ذلك في التفصيلات والأحكام. وأكرر الوصية بالصبر لطلاب العلم أن لا يملوا ولا يسأموا، لأننا سندخل من هذا الكتاب إلى مباحث دقيقة ومسائل قد تكون بعض الشيء عويصة، وإن كنا لازلنا في المقدمات، لكن أكرر بأنه ينبغي على طالب العلم أن يصبر وأن يأخذ من مجلس العلم ما استطاع أن يتوصل إليه من الفائدة. قولهم رحمهم الله كتاب البيع في الاصطلاح، البيع في الاصطلاح مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، وبعض العلماء يقول بالتراضي، وسنشرح هذا التعريف عند ذكر المصنف رحمه الله للجملة الأولى في كتاب البيع. وقوله وأما بالنسبة للجزئية الثالثة وهي ما موقف الشريعة من هذا النوع من المعاملات، هل هو حرام أو هو جائز؟ الجواب أن البيع جائز ومشروع، وأن الله عز وجل أذن بالبيع، وأقوى الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، فإن كلمة أحل يقول علماء الأصول تعتبر من صيغ الإباحة، فإذا قال الله أحل عبر بصيغة البناء للمعلوم، أو جاءت بضدها كقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذه الصيغة تدل على الجواز والإباحة. أحل الله البيع فنسب سبحانه التحليل له، لأنه هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأحل الله البيع، هذه الآية يقول العلماء إنها أصل في جواز البيع. ما معنى قولهم أصل؟ هذه الآية أولا بعض العلماء يقول إنها عامة، بمعنى أن قوله أحل الله البيع الأصل أن كل بيع جائز حتى يدل الدليل على حرمته وعدم جوازه. فأنت إذا جئت إلى أي بيع فإن من حقك أن تقول لي الحق، أنا أتعامل بهذا البيع حتى أسمع دليلا من الكتاب أو دليلا من السنة يقول إن هذا البيع حرام. هذا معنى قولهم الأصل إنها أصل في البيوع أو أصل في حل البيوع وجوازها. هناك قول ثاني يقول إن الآية مجملة، ومعنى قوله مجملة أنه يتوقف في الاستدلال بها حتى يرد البيان، وهذا الإجمال في خلاف بين العلماء، وهي مسألة أصولية لكن نعطي الزبدة، وأن الصحيح أنها آية عامة وأنها مبينة وليست مجملة. والذين يقولون أنها مجملة من باب الفائدة لطلاب العلم اختلفوا في سبب الإجمال. بعضهم يقول أجملت لقوله تعالى وحرم الربا، فقال أحل الله البيع وحرم الربا، فلما قال حرم الربا، الربا أصله الزيادة، فأحل شيئا وحرم شيء، فكانت الآية فعلا دالة على جواز البيع، لكن لما قال حرم الربا لم ندري أي الربا المحرم أي الزيادات المحرمة، فأصبحت الآية فيها شيء من الإجمال تحتاج إلى تفصيل وبيان من السنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول إن الإجمال لم يأتي من الآية وإنما جاء من شيء خارج عن الآية وهو دليل السنة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر، فلما ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر احتجنا أن نعرف ما هو الغرر، لأن الغرر أصله المخاطرة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتعامل مع أخيك المسلم ببيع فيه تغرير له، تقول له خذ هذا الرقم اسحب هذا الرقم وادفع 50، قد تخرج لك جائع، قد يخرج لك شيء قيمته 1000 وقد يخرج قيمته 10، ف فأنت تغرر به، فلا يجوز هذا النوع من البيع. والغرر بابه واسع، ومن هنا أصبح قوله أحل الله البيع مستثنى منه نهي عن الغرر، فاحتجنا أن نعرف ما هو الغرر المحرم وما هو الغرر المعفو عنه. يعني حينما تبيع البيت ينبغي أن يكون المبيع معلوما، لكن لا تدري ما هو أساس البيت وما هي قواعده، هل هي سليمة أو بها عطل، فأنت تبيع شيئا مجهولا، نقول هذا غرر عفو، لأن الشرع لو جاء يدقق في هذا لأحرج الناس، والشرع لا حرج فيه، فيغتفر مثل هذا الغرر. فإذا عندنا غرر معفو وعندنا غرر غير معفو، تصبح الآية محل إجمال من هذا الوجه. الخلاصة أن الآية الكريمة أحل الله البيع أصل في حل البيع وجوازه. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن هذه الآية الكريمة دلت على جواز البيع، لأن الله حرم أكل المال وأخذ المال واستثنى، وقال إلا استدرك، فقال لكن أن يكون الأكل للمال بالتجارة فلا حرج، فدل على جواز التجارة. ومن هنا قال بعض العلماء أفضل المكاسب مكاسب التجارة، أفضل المكاسب مكاسب التجارة، والسبب في ذلك أن التجارة فيها منفعة لكثير من الناس، فالتاجر يجلب الأرزاق للناس، ولولا الله ثم التجار لهلكت الناس، ولكنهم يجلبون الأرزاق مع أنهم يتحصلون على منافع دنيوية، لكن فيه لهم منفعة، فيجلبون أرزاق الناس وأقواتهم، ويجلبون ما فيه صلاح لأبدانهم، وقد يجلبون تجارة فيها معونة لطلاب العلم كالكتب ونحوها من الأوراق والأقلام، إذا قصدوا بذلك وجه الله. فقالوا التجارة أفضل، وهناك قول ثاني أن الزراعة أفضل، لكن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة يعتبرونه أصلا في جواز البيع وحلمه. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فحرم الله البيع عند أذان الجمعة، والسبب في ذلك أن الوقت تحريم الله للبيع قد يكون لأسباب عديدة، منها ظلم المسلم كبيع الغش وبيع النجش، وكذلك أيضا ما يسبب قطع أواصر الأخوة كبيع المسلم على أخيه المسلم وسومه على سومه، ومنها البيع في الوقت المستحق لما هو أهم، فهناك أوقات مستحقة لما هو أهم كأوقات الصلوات المفروضة، فلما كان الوقت في يوم الجمعة مستحقا لما هو أهم وآكد وهو فريضة الله عز وجل بصلاة الجمعة حرم الله البيع. فقال وذروا البيع، ثم قال بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله اطلبوا، ومن فضل الله لأن المكاسب والبيع والتجارة والأرزاق كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل ابتغوا يعني اطلبوا من فضل الله، والأمر للإباحة. وقال بعض العلماء حتى كان بعض العلماء وبعض السلف يستحب للمسلم إذا انتهى من صلاة الجمعة أن يجعل حوائجه يشتريها من بعد الجمعة، لقوله تعالى وابتغوا من فضل الله، امتثالا لهذا الندب من الله سبحانه وتعالى. فقوله ابتغوا من فضل الله آية دالة على حل البيع، لأنه نهى ثم أمر، والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان، فإذا كان الشيء واجبا ثم نهي عنه ثم أمر به رجع واجبا، وإذا كان الشيء مباحا ثم نهي عنه ثم أمر به كان حلالا مباحا. حرم الله الصيد على المحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فعلمنا أن اصطادوا هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو دال على الإذن السابق للنهي، وعلى هذا قوله ابتغوا من فضل الله لا يدل على وجوب البيع بعد صلاة الجمعة ولا على وجوب الشراء، وإنما المراد به حل البيع والشراء. كذلك هناك آية رابعة قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نزلت في من يريد الحج والتجارة فيتاجرون ببيع الأشياء وشرائها، فأذن الله ورخص لهم في ذلك. والسنة دلت أيضا على حل البيع وجوازه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه دلالة السنة القولية. أما السنة الفعلية فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم تعامل بالبيع، فاشترى من اليتيمين الحائط الذي بنى فيه مسجده وحجراته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أيضا اشترى من جابر بعيره، وشرط جابر حملانه إلى المدينة، فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع. وهذا يدل على السنة القولية والسنة الفعلية. بقي عندنا السنة التقريرية، والنوع الثالث من دلالة السنة، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم جاء والسوق قائم في المدينة، وكان موجودا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكان التشريع، ومع ذلك سكت وأقر الناس على البيع والشراء، ولم يحرم عليهم إلا ما حرم الله، فدل على حل البيع وحل التجارة وجوازها. فإذا دل دليل السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن البيع جائز ومشروع، وأنه مما أذن الله به ووسع به على عباده. أنواع البيع: البيع ينقسم إلى نوعين: بيع مأذون به شرعا، وبيع غير مأذون به شرعا. فأما البيوع التي أذن الله بها فهي لا تنحصر، وأما البيوع التي حرمها الله فهي منحصرة ومعدودة. والدليل على ذلك من الكتاب، فإن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع، ما قال سبحانه: وأحل الله بيع السلم، وأحل الله بيع الخيار، ولا بيع المرابحة، وإنما عمم وقال: وأحل الله البيع. ثم لما جاء إلى التحريم ماذا قال؟ وحرم الربا، ما قال حرم البيع. فلما جاء إلى الحل عمم، ولما جاء إلى التحريم خصص وعين، فأصبح الذي أحله أكثر مما حرمه. ومن هنا جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا المعنى. فأنت إذا تأملت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العجيب أنك تجد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. ولذلك تجد المحدثين، وهذا من فقه علماء الحديث، تجدهم يقولون: باب البيوع المنهي عنها شرعا، ما قالوا باب البيوع المأذون بها شرعا، لأن المأذون لا ينحصر، لكن من الذي ينحصر؟ المحرم. ولذلك قالوا باب البيوع المنهي عنها شرعا، باب البيوع المحرمة، لأنها منحصرة ومعدودة: بيع الملامسة، المنابذة، الحصاة، حبل الحبلة، بيع الغرر، بيعتين في بيعة، بيع الربا، بيع إلى آخره. فهذه البيوع معدودة محدودة، ولذلك النوع الذي أذن الله به من البيوع لا ينحصر، من ذلك بيع السلم، وبيع الخيار، وبيع المرابحة، وكذلك أيضا بيع الصرف، وبيع المقايضة من حيث الأصل. فهذا من حيث الجملة بيوع مأذون بها شرعا، وسنبينها إن شاء الله ونتكلم على أنواعها. وأما البيوع المحرمة فهي منحصرة، تجده مثلا التحريم له قواعد في الشرع، قل أن يخرج عن ضوابط ذكر العلماء. الضابط الأول أن يكون المبيع محرم العين، كبيع الميتات والخمر والخنزير والأصنام ونحوها مما حرم الله عز وجل بيعه، والنجاسات. النوع الثاني من التحريم أن يكون من باب الربا، وهذه أنواع من المعاملات، كأن يبيع الريال بالريالين، ويصرف الريال بالريالين، ورقا كان أو حديدا، فهذا يعتبر من الربا، وسنبينه إن شاء الله، ونذكر وجه تحريم هذا والسبب من اشتماله على الظلم وأكل مال الناس بالباطل. كذلك أيضا يكون هناك سبب ثالث للتحريم، وهو بيع الغرر. وبيع الغرر أن يعطيه الشيء في الظاهر يحتمل السلامة ويحتمل عدم السلامة، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع المجهولات كبيع الأرقام واليانصيب ونحوها. هذه بيوع تدفع فيها مالك لا تضمن ما الذي تأخذه، ولا تدري ما الذي تأخذه، قد يكون شيئا غاليا وقد يكون شيئا بخيسا لا يستحق المال الذي دفعته، فهو من أكل المال بالباطل. هذه قاعدة ثالثة في التحريم، تحريم عين المبيع، الربا، الغرر، أن يكون البيع مشتملا على ما يتضمن الربا والغرر، وسنبين جميع هذه الأنواع أو جلها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لأنواع البيع. عندنا بيع مأذون به شرعا، وعندنا بيع محرم شرعا. وقولهم كذلك هناك مسألة مهمة. إذا كنا قد عرفنا أن الذي أحل الله أكثر مما حرم ندرك سماحة الشريعة ويسر هذه الشريعة، وأنه إذا جاءك من يطعن في هذه الشريعة ويقول أنتم تحرمون على الناس، قل له يا أخي أخطأت، إن الذي حرم هو الله، والذي أحل هو الله، والذي حرمه الله شيء مخصوص، والذي أذن الله لك أن تتعامل به وأن تأكله وأن تأخذه من أخيك المسلم لا ينحصر، ولكننا نقول هذا الشيء المعين اجتنبه، وهذا الشيء المعين حرمه الله فاتركه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم لنا فخصص وأباح لنا فعمم، دل هذا على سماحة الشريعة ويسرها، وأن الله يريد التوسعة. ثم إن الله ما حرم شيئا إلا لعلة، فيحرم إذا كان البيع سببا في إفساد الأخوة بينك وبين أخيك المسلم، يبيعه شيئا مغشوشا، فإذا باعه شيئا مغشوشا من يسكت المشتري فيطالب بحقه فيصر البائع فتحدث بينهما الخصومة. ثم يدخل الإنسان إلى السوق منتزع الثقة، ولذلك تجد في البلاد التي لا يكون فيها الإسلام إذا جئت تدخل إلى السوق لا تضمن شيئا، لأنك تدخل على شيء لا تعرف ما هو، بيوع مختلفة وكلها وسائل لأكل المال بطرق ملتوية، لكن في الإسلام لا، تجد الشريعة توقفك على مبيع معين وتشدد في الشروط وتضيق عليك من أجل الرحمة بك وبمن يعاملك، لأن الله يريد العدل بينك وبين المشتري، فلم يظلم الله البائع ولم يظلم الله المشتري، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما أعطى كل ذي حق حقه. فإذا مد لك أخوك هذه العشرة فينبغي أن تكون لقاء شيء يرضى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يؤخذ المال باللعب ولا بالغش ولا بالتزوير، ولكن يؤخذ بحقه، فتبقى مطمئن النفس للمال الذي أخذته والكسب الذي اكتسبته، ويبقى أخوك مطمئن النفس مرتاح البال للسلعة التي أخذها، وكل منكم قد يبارك له في سلعته، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في صفقتهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالمقصود أن هذا من سماحة الشريعة. النقطة الرابعة أو الخامسة، حكمة مشروعية البيع، من الحكم المستفادة من شرعية البيع أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد. فأنت إذا احتجت إلى شيء وهذا الشيء موجود بيد أخيك وأنت لم تستطع أن تطلبه ذلك الشيء وهو لا يستطيع أن يعطيكه إلا بعوضه، شرع الله البيع حتى تحصل المصالح لنفسك وتدرأ المفاسد عن نفسك، ويحصل أخوك المصالح لنفسه ويدرأها عن نفسه. ولذلك يقولون، وبعضهم يعتبره دليلا عقليا كما ذكر الإمام القدامى رحمه الله في المغني، يقول إن المسلم أو الإنسان تتعلق نفسه بحاجة عند أخيه، كأن تحتاج إلى سيارة مثلا لقضاء حوائجك والقيام على مصالحه، وأخوك لا يعطيك هذا الشيء، لا يعطيك هذا الشيء من عنده، وإنما ولا يمكنك أن تأخذه بالغصب والقهر. فإذا انظر إلى حكمة التشريع، فالمشرع سبحانه في هذا عدل، شرع البيع عدلا بين العباد، وهذا يدل على الحكمة، وأنه أن البيع موضوع في موضعه، لأنه إذا تعلقت نفسه بهذا الشيء مثلا كالطعام قد يتعرض إلى الموت إذا لم تعطيه الطعام، فإذا لم تعطيه الطعام فإنه قد يضطر إلى القتل حتى يصل إلى الطعام، وحينئذ شرع الله البيع لكي يدرى عن الناس المفاسد، فإذا لم تعطيه إياه فإنه قد يأخذه بالغصب والقهر وقد يأخذه بإتلاف الأنفس، فإذا شرع الله البيع رحم البائع بأخذه لحقه ورحم المشتري بتحقيق مصلحته، وعلى هذا انتظم البيع تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وقوله رحمه الله كتاب البيع، بعض العلماء يقول كتاب البيوع، وكلاهما له وجه، من يقول كتاب البيوع ينبه على الشمولية لأنواع البيوع المحرمة والجائزة، وأما من يقول كتاب البيع فقد عبر بالمصدر، كأن المصنف رحمه الله حينما قال لنا كتاب البيع كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمعاملة البيع، ويستلزم هذا أن يعرف البيع كما ذكرنا، أن يذكر شروط البيع، وأن يذكر بعد ذلك أنواع البيوع الجائزة والمحرمة.
فهناك أمور ينبغي أن نضعها في الحسبان. الأمر الأول ما يسمى بالمقدمات، وهذا ما يتعلق بالتصور. والجزئية الثانية الأحكام. والقاعدة عندنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد تتصور الشيء ثم تحكم عليه. فإذا تصورت الشيء وعرفته وحكمت عليه سلبا أو إيجابا، فأولا تعرف ما هو البيع، ثم بعد ذلك تعرف ما هي أحكام البيع. إذا أردت أن تعرف البيع تعرفه لغة وتعرفه اصطلاحا، وتتعرف على موقف الشرع منه، وهذا كله انتهينا منه، وهذه جزئية التصور. جزئية الأحكام، كيف سندرس كتاب البيع؟ هناك شيء يبحثه العلماء في كتاب البيع، وهو ما يسمى، طبعا عندنا بيع مأذون به شرعا وبيع محرم شرعا، عرفنا هذا في المقدمات. فمعنى ذلك أن الكلام سينصب على جانبين، الجانب الأول تعرف فيه البيع الحلال، والجانب الثاني تعرف فيه البيع الحرام. ثم إذا عرفت البيع الحلال والحرام تسأل ما الذي يترتب على هذا الحلال وما الذي يترتب على هذا الحرام. بناء على ذلك يتكلمون على أنواع البيع المحرمة والجائزة، وإذا فرغوا أنواع المحرمة والجائزة يتكلمون على شروط الجواز وشروط التحريم، أو علامات الجواز وعلامات التحريم. فكأن الجزئية عندنا الآن أن تفرق بين البيع الحلال وبيع الحرام، حتى تبحث ما الذي يترتب على البيع الحلال وما الذي يترتب على البيع الحرام. فهذا ما يسمى بالشروط. فهناك شروط تتعلق البيع من حيث هو يقوم على عاقد ومعقود عليه ومعقود به، ثلاثة جوانب: عاقد ومعقود عليه ومعقود به. فأما العاقد فهما طرفا العقد، البائع والمشتري، هذا يسمى بالعاقد. وأما المعقود عليه فهو المحل الذي ورد عليه البيع: سيارة، كتاب، 100,000، عمارة، فيلا، مزرعة، إلى آخره. بعتك هذه السيارة 10,000، قال قبلت، تقول وقع البيع ومحل البيع سيارة في مقابل 10,000 ريال. بعتك هذه العمارة 1,000,000، تقول عمارة في مقابل 1,000,000. هذا يسمى محل العقد، وسمي محلا لأن الصيغة وردت عليه: بعتك عمارتي هذه 1,000,000، فأصبحت الصيغة بعتك، وقوله قبلت كلها واردة على محل، هذا يسمى محل العقد. فعندنا العاقدان، وعندنا المعقود عليه، وعندنا المعقود به. والمعقود به هي الصيغة التي تم بها عقد البيع: بعتك 10,000، قبلت، رضيت، نحو ذلك مما يدل على الرضا، هذا يسمى الصيغة. فعندنا العاقدان، وعندنا محل العقد، وعندنا الذي هو المعقود عليه، وعندنا المعقود به. بناء على هذا يضعون العلماء شروطا. لما تسمع كلمة شروط البيع معناها العلامات والأمارات التي نصبها الشرع لحكمك بجواز البيع. فإذا قالوا شروط صحة البيع فمعنى ذلك أنهم يضعون لك كطالب علم علامات وأمارات، إذا سئلت عن هذا البيع هل هو جائز تنظر في العلامات والأمارات. سألك رجل قال بعت هذا الصندوق 10 ريال، هل يصح البيع ولا لا؟ تقول عندي علامات وأمارات لصحة البيع. فتستذكر الشرط الأول مثلا أن يكون المبيع معلوما، فتنظر في محل العقد. فإذا به يقول صندوق، تقول الصندوق ماذا؟ يقول لك صندوقا مقفلا. تقول ما الذي بداخله؟ يقول لا أدري. تقول إذن المبيع مجهول، فالبيع في الشرع غير جائز حتى يعلم المشتري ما الذي بداخل الصندوق، لأن هذا من بيع المجهول، وبيع المجهول غرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولذلك حرم بيع الجنين في بطن أمه، لمن لا ندري أحي هو أو ميت، وإذا كان حيا هل هو كامل الصفات أو ناقص الصفات، ثم إذا كان حيا لا ندري أيخرج حيا أو ميتا. فإذا عندي علامة لأحكم بصحة البيع ينبغي أن تتوفر، فهي ليست موجودة في هذا البيع، فالبيع غير صحيح. هذا ما يتعلق بالشروط. إذا عرفت أن عندك عاقدان، عندك معقود عليه، عندك معقود به، فهناك شروط تتعلق بالعاقد. سألك رجل وقال بعت سيارة 10,000، تسأله هل السيارة تملكها؟ قال لا، السيارة لأخي، ولكنني أعلم أن أخي يرضى. تقول هذا بيع الفضولي، هل وكلك أخوك؟ قال لا. إذن تصرف فضول تنتقل إلى بيع. هل أذنت له؟ قال ما أذن. ترضى بالبيع؟ قال ما أرضى. تقول البيع فاسد، لأن عندي قاعدة في العاقد أن يكون مالكا للذي يبيع. ثانيا قال لك ارتفع إليك وأنت قاضي، لأن دراسة هذه الكتب الفقهية تفتي بها الناس وتقضي بها بين الناس. فلو أنك في القضاء اختصم لك رجل فقال اشتريت من هذا الصغير بيته بـ10,000، الصغير ورث عن أبيه البيت، وجاءه رجل وقال بعني بيت والدك بـ10,000، قال قبلت. فجاء أولياء الصغير قالوا ما نريد البيع، البيع ما هو صحيح. فارتفعوا إليك واختصموا، تقول هذا البيع من البائع؟ فانظر للعاقد. قالوا صغير. طيب الصغير هذا يملك؟ نعم يملك، لكن هل هو أهل للتصرف؟ تقول ليس أهل للتصرف. إذن هل شرط الصحة توفر أو لم يتوفر؟ تقول لا يتوفر. فترجع إلى ولي الصغير، تقر هذا البيع. هل هو من مصلحة هذا اليتيم الذي توفي أبوه؟ قال لا، ليس من مصلحة. من مصلحة أن يؤخر بيع العمارة إلى سنة رجاء ارتفاع السعر. من مصلحته أن يبيع العمارة في شهر الموسم مثلا حتى يكون السعر. فتقول البيع فاسد، لأن العاقد ليس أهلا للتصرف. هذا بالنسبة للشرط الذي يتعلق بالعاقد. عندها شروط تتعلق بالعاقد المعقود عليه، المعقود به. الصيغة أيضا لها شروط ولها ضوابط. فلو قال له أتبيعني؟ قال نعم بالاستفهام، عند بعض العلماء لا يعقد بالاستفهام، سنبين هذا في الصيغة. إذن تحتاج أولا إلى معرفة علامات الصحة وعلامات الفساد. هذا هو الذي سيتكلم عليه العلماء وسيذكره المصنف في الباب الأول. فأنا أحب من طالب العلم ما يقرأ هذه الكتب أن يكون عنده إلمام، ولا نقرأ كتاب البيع هكذا حتى نعرف ما الذي يراد من العبارات وما الذي يراد من الجمل، لأن أبواب المعاملات صعبة وتحتاج إلى شيء من التركيز. فتعلم إذا جاءك هذا الشرط هل هو يتعلق بالعاقد أو المعقود عليه أو المعقود به، وتصنف الشروط ثم تحفظها، وبعد ذلك لم تسأل عن بيع إلا وجدت علامات الصحة وعلامات للفساد. تحكم بالصحة بدليل وتحكم بالفساد بالدليل. طيب لو أننا عرفنا حقيقة البيع وتصورنا ما هو البيع، ثم عرفنا ما هي علامات الصحة وعلامات الفساد، عرفنا البيع الصحيح والبيع الفاسد، بعد هذا هل ينتهي كتاب البيع أم أن هناك أمورا مهمة؟ تقول نعم هناك أمور مهمة. كونك تعرف أن هذا البيع صحيح أو هذا البيع فاسد لا يكفي، بل لابد أن تعرف ما يسمى بالأثر المترتب على البيع الصحيح والبيع الفاسد. مثلا إذا باع رجل سيارة بـ10,000، أنت كمفتي أو كفقيه تقضي، لو قضيت بأن هذا البيع صحيح، ما الذي يترتب على حكم الشرع بالصحة لهذا البيع؟ تقول يجب على البائع أن يسلم المبيع، ويجب على المشتري أن يدفع الثمن. فمعنى ذلك أنه لا بد من أثر أو وجود أثر يترتب على حكمك بالصحة وحكمك بالفساد. كذلك لو كان البيع فاسدا، اشترى منه مزرعة بـ1,000,000 على أنها ملك له، ثم بعد 10 سنوات تبين أن المزرعة مزور صكها، أو أن هذه المزرعة مغتصبة، أو تبين أن فلانا يملكها، أو أن ورثة فلان يملكونها من 100 سنة، هذا البيع الذي وقع بيع لما لا يملك، وأنت حكمت أنه من شرط صحة البيع أن يكون مالكا للمبيع، فهذا بيع. والرجل جلس 10 سنوات في هذه الأرض، أخذها ميتة فزرعها وبنى فيها، أخذها مزروعة فهدمها، أخذها فغير منها، زاد أو نقص، ما الذي يترتب؟ لا يكفي كونك تقول هذا البيع صحيح أو البيع فاسد، لابد أن تعرف آثار الصحة وآثار الفساد. وبهذا إذا عرفت ما هي البيوع الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة وعلامات الصحة وعلامات الفساد، بعد ذلك تتكلم عن القواعد العامة للمترتبة على صحة البيع وفساده. تبقى جزئية أخيرة وهي التي يسمونها البيوع الخاصة. كل الذي تكلمنا عليه سابقا في شيء يسمى بالأحكام العامة صحة وفسادة، لكن عندنا شيء يسمى بالأحكام الخاصة. مثلا بيع السلم الآن، وبيع الصرف، وبيع الخيار، بيع المرابحة، بيع المواضعة، هذه كلها بيوع جائزة وخاصة. هذه البيوع الجائزة والخاصة لها شروط خاصة. بيع السلم له شروط غير بيع الخيار، وبيع الخيار له شروط غير بيع المرابحة. فهناك شروط عامة للبيع وهناك شروط خاصة للدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم، وفي رواية من أسلم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذا بيع ماذا؟ السلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشروط: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط لنا شروطا، لكن هذه الشروط تتعلق بماذا؟ بنوع خاص. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره. هذا ليس بشرط متعلق بالبيوع العامة، إنما متعلق بالبيوع الخاص. كذلك أيضا عندنا مسألة بيع الثمرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قالوا: يا رسول الله، ومتى يبدو صلاحها؟ قال: حتى تحمار أو تصفر. إذن عندنا بيع خاص وهو بيع الثمار، بيع ثمرة النخيل، لا يصح إلا إذا بدا الصلاح في الثمرة. ما هو بدو الصلاح؟ ما هي الشروط المعتبرة لحكمنا بهذا النوع؟ إذن عندنا شيء عام وعندنا شيء خاص. فإذا انتهيت من البيوع الخاصة سواء كانت مباحة أو محرمة تكون قد انتهيت من مادة البيوع. هذا ما إن شاء الله سنتكلم عليه، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا فيه السداد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. نعم.
يقول رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة.
يقول رحمه الله: وهو الضمير عائد إلى البيع، وهذا كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع وهو تعريف البيع. البيع كأنه يقول عندنا معشر الفقهاء مبادلة المال مبادلة. ما معنى قوله مبادلة؟ المبادلة مفاعلة من البدن، والمفاعلة وزن المفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر. مثلا تقول مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، معناها كم يوجد؟ رجلان يتشاتمان أو يتضاربان أو يشتركان في شركة مضاربة، فهذا كله يسمى إيش؟ بالمفاعلة، لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه، فيقول مقاتل مفاعلة تستلزم وجود الشخصين فأكثر. طيب حينما قال رحمه الله مبادلة، معنى ذلك أن عندنا ماذا؟ بائع ومشتري. مبادلة مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول هذا بدل عن هذا أي عوض عنه وقائم مقامه، فهذه هي المبادلة. بعض العلماء يقول البيع معاوضة. المعاوضة والمبادلة معناهما واحد. المبادلة يا إخوان تكون على صور، قد أبادلك سيارة بسيارة فهذا له معنى، وقد أبادلك شيئا على سبيل الهدية فأعطيك ساعة فتعطيني بدلا عنها قلما، أهديتك ساعة فأهديتني قلما، فصار ماذا؟ مبادلة. كذلك أيضا لو أن رجلا جاء لرجل وقال له زوجني بنتك، قال قبلت، زوجتك بنتي فلانة، هذه مبادلة بعشرة آلاف ريال المهر، فإذا تزوج لقاء عشرة آلاف، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذن النكاح في معاوضة ولا لا؟ فيه معاوضة. كذلك لو جئت وقلت يا فلان أجرني بيتك سنة بعشرة آلاف، دفعت عشرة آلاف لقاء السكنة سنة، إذن في مبادلة ولا لا؟ مبادلة. فقال المصنف البيع مبادلة. المبادلة هنا عامة ولا خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة. فقال المصنف وهو مبادلة مال. مبادلة مال، بعض العلماء يقول مال بمال، نريد أن نعرف ما معنى مال وكيف تتم مبادلة المال بالبان في البيع. المال أصله من الميل، وسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه. قال الشاعر رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، يعني جبلت النفوس خلقة وفطرة من زين الناس حب الشهوات، فهم يميلون إلى المال. ولذلك قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، وذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء من أجل المال. فالمال له مكانة في النفوس وسمي مالا من أجل هذا. إذا قلت مال في اصطلاح الشريعة، إذا قيل مال فهو كل شيء له قيمة، المال كل شيء له قيمة، لكن عند الناس الذي يسمونه بالصلاح الوضعي وفي العرف إذا قيل مال يختص بالذهب والفضة بالنقود، فتقول هذا مال تعني ماذا؟ النقود. لكن في الصلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة سواء كان النقود أو غيره. ما الدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مال؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل مال، وسمى الغنم مال، وسمى البقرة مال، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة. فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما من صاحب مال، انتبه، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا جاء به يوم القيامة. فإن قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر الإبل والبقر والغنم، فقال في الإبل قال: يجدها أوفر ما تكون تطأه إلا حبس لها بقاع، إلا بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا، يعني من الإبل تطأه، يجدها أسمن ما تكون وأوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا إذا منع زكاته، هذا في الصحيح حديث أبي هريرة. فقول ما من صاحب المال وأطلقه على ماذا؟ على الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر الغنم، ثم ذكر الذهب، ثم ذكر الفضة، فدل على أن المال هنا عام ولا خاص؟ عام. ثانيا، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع الصحيح والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل وأعطوا المال، قال صلى الله عليه وسلم في الأعمى لما جاءه الملك قال له: ابن السبيل منقطع، قال: دونك الوادي، كنت فقيرا فأغنى منه، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، فدونك الماء الوادي خذ منه ما شئت، فوالله لا أرزأك منه شيئا، ما أمنعك منه شيئا، شكرا لنعمة الله. فماذا قال الملك؟ أمسك عليك مالك، هذا في الصحيح، أمسك عليك مالك، قد نجوت وهلك صاحبك. فسمى الغنم مالا، فهذا يدل على أن المال لا يختص لا بالذهب ولا بالفضة. فقول المصنف مبادلة المال بناء على هذا، لو أن رجل عنده شاة وآخر عنده قلم، قال: بعني هذه الشاة بالقلم، نقول هذا بيع، لأنه بادل المال بالمال. كذلك أيضا لو أنه بادله مزرعة بمزرعة، لو بادله عمارة بعمارة، سيارة بسيارة، قلم بقلم، كتاب بكتاب، كل هذا نعتبره بيعا لأنه بادله المال بالمال. لما قال المصنف رحمه الله مبادلة مال، مبادلة المال بالمال يا إخوان تنقسم، أولا نحن المال ماذا قلنا؟ قلنا إما أن يكون ذهب وفضة وإما أن يكون غير الذهب والفضة. لو سألك سائل ما هو المال؟ تقول إما ذهب وفضة وإما غير ذهب وفضة. غير الذهب والفضة، وهذا اصطلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن، لأن سندخل في تفصيلات البيوع والمعاملات وكلها يعني لا تخلو، قل أن تخلو من هذه المسألة. مسألة غير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: إما عقار وإما منقول. أي شيء من غير الذهب والفضة، إما أن يكون منقولات وإما أن يكون عقار. فالذي يبيع الأرز تقول هذا يبيع المنقولات، والذي يتاجر في السكر منقولات، والذي يتاجر في الأدوية منقولات، والذي يتاجر في السيارات منقولات، لأنها تنقل من مكان إلى مكان. لكن العقار الذي يتاجر في بيع الأراضي تقول عقار، ولذلك تقول بيع العقار، وسمي العقار عقارا من العقر والحبس، لأنه معقور في مكانه، ما تستطيع أن تنقل المزرعة من هنا إلى هنا لأنها في نفس المكان والبيت في نفس المكان، إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن هذا شيء آخر، سمى منقولا لكنه يعتبر بيت تجوزا، واضح هذا؟ لكن الأصل والغالب والشائع في العقار ماذا يكون؟ ثابتا. فمن دقة العلماء رحمهم الله يقولون يجوز هذا في بيع العقارات، تفهم هذا أنه في ماذا؟ في بيع الأراضي والدور والمزارع ويشمل المزارع، هذا العقارات. وإذا قال لك لا يجوز هذا في المنقولات، يعني غير العقارات وغير الذهب والفضة. هذه كلها مداخل نريد أن نتصور بها البيع. لما قال المصنف رحمه الله البيع مبادلة مال، وهو مبادلة مال، هم قالوا مال بمال، بادلة مال بمال. إذا بادلت المال بالمال فمعنى ذلك أنك راح تبادل كالآتي: الذهب والفضة، الذهب الفضة، المنقولات، العقارات. كم قسم عندنا؟
أربعة: ذهب وفضة وعقارات ومنقولات. فأما الذهب والفضة فلهم اسم خاص يسمون الثمن، وأما العقارات والمنقولات فاسمهم المثمن. فعندنا شيء يسمى ثمن وعندنا شيء يسمى مثمن. إذا سألك سائل ما هو الثمن، تقول الذهب والفضة. فالذهب والفضة هذه تختص، ولذلك يقولون الأثمان. لما قال العلماء رحمه الله باب زكاة الأثمان، إيش نفهم؟ أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، لا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض، ولا يتكلمون على زكاة السائمة المنقولات الأخرى، إنما يختص بالذهب والفضة. وعلى هذا عندنا الثمن وعندنا المثمن. فلو سألك سائل المبيعات، يعني الأشياء التي يقع عليها البيع، إلى كم قسم تنقسم؟ أو الأموال التي يقع عليها البيع إلى كم قسم تنقسم؟ تقول تنقسم إلى قسمين: إما ثمن وإما مثمن. أما الأثمان فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمنات إما عقارات وإما منقولات. لما قال المصنف رحمه الله مبادلة المال بالمال، يقول أهل العلم رحمه الله ينقسم أو تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع: فإما أن يبادل مالا ثمنا بثمن، أو مثمنا بمثمن، أو ثمنا بمثمن. ثلاثة أنواع: إما أن يبادل الثمن بالثمن، أو المثمن بالمثمن، أو المثمن بالثمن، سواء قلت المثمن بالثمن أو الثمن بالمثمن، معنى واحد. فإذا عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات: مبادلة المال بالمال. لو سألك سائل وقال لما يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال، إلى كم قسم ينقسم هذا؟ تقول إلى ثلاثة أقسام، قل أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام أبدا. إما أن يكون بيع ثمن بثمن، أو بيع مثمن بمثمن، أو بيع ثمن بمثمن، ثمن بثمن، مثمن بمثمن، ثمن بمثمن. فأما بيع الثمن بالثمن فهذا إما ذهب بذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة. هذا بيع الثمن بالثمن، له ثلاث صور: إما أن تبيع ذهب بذهب، جاء رجل وعنده طقم ذهب يريد أن يبادله بطقم ذهب، هذا يسمى بيع ثمن بثمن. أو عنده جنيهات ذهب، مثلا جنيه إنجليزي بجنيه مثلا مصري، هذا الجنيه أراد أن يبادل بهذا الجنيه، فتقول هذا ذهب بذهب. أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد كدراهم بدراهم، أو ريالات بريالات، لأن أصل رصيد الريالات ورقا أو حديدا أصلها واحد وهو فضة، وسنتكلم على هذه المسألة في باب الصرف. فحينما يصرف الريال بالريال ورقا أو حديدا، فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، لأن الله لم يوجب علينا زكاة الورق ولا زكاة الحديد النيكل، وإنما وجبت فيها الزكاة لأن رصيدها من الفضة. فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا يكون هذا بيع فضة بفضة. أو عنده طقم فضة يبادله بطقم فضة، هذا يسمى بيع الفضة بالفضة. في جميع الصور إذا بعت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، الذي يسمى ببيع الثمن بالثمن، هي ثلاث حالات: ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة. ذهب بفضة مثل ما تذهب الآن إلى بائع الذهب تقول له بكم هذا الطقم من الذهب، يقول لك بعشرة آلاف، تقول خل، أصبح ذهب وهو الطقم في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال. فهذه شو يسمى؟ بيع ذهب بفضة. وعلى هذا يكون من حقه أن يسميه بيع ثمن بثمن. إذا بعت الثمن بالثمن تسميه بيع صرف. في جميع الصور الثلاث، بعت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، فهذا يسمى بيع صرف. إذا قال العلماء لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، وهو مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة. النوع الثاني مبادلة المثمن بالمثمن. المثمن نحن قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ المثمنات إلى قسمين، إما أن تكون منقولات وإما أن تكون عقارات. فإذا بادل المثمن بالمثمن فكم صورة؟ تكون عندنا عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول، ثلاثة صور. عقار بعقار تقول أبيعك بيتي ببيتك، بيتي بأرضك، أرض التي في المخطط الفلاني بأرضك التي
في المخطط الفلاني، هذا يسمى عقار بعقار، أبيعك مزرعتي بمزرعتي، مزرعتي بفلتي، هذا يسمى بيع ماذا؟ عقار بعقار. هذه الصورة الأولى. منقول بمنقول، مثل سيارة بسيارة، باعه سيارته بسيارته، هذا يسمى منقول بمنقول. باعه الكتاب بالكتاب، منقول بمنقول، قلم بقلم، ساعة بساعة إلى آخره، هذا يسمى بيع المنقول بالمنقول. الصورة الثالثة، العقار بالمنقول. أنت الآن عندك أرض مزرعة وآخر عنده سيارة، قلت له بيعني مزرعتك، قال أبيعكها بسيارتك، السيارة قيمة 50,000، قال أبيعك مزرعتي هذه بسيارتك، أبيعك أرض التي في المخطط الفلاني بسيارتك، هذه يسمونه بيع العقار وهو الأرض بالمنقول وهو السيارة، هذا عقار بالمنقول. إذا بعت العقار بالعقار والمنقول بالمنقول والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء بيع المقايضة، بيع المقايضة. إذا عندنا بيع صرف وعندنا بيع مقايضة، إذا سألك سائل قال العلماء ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل كم صورة؟ ثلاث صور، إما بيع عقارات بعقارات أو منقولات بمنقولات أو عقارات بمنقولات. ففي جميع هذه الصور نقول هذا بيع مقايضة. الصورة النوع الثالث وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، أن البيع يقع بماذا؟ بثمن ذهب أو فضة في مقابل مثمن عقار أو منقول. فمثلا إذا اشترى المخطط أو الأرض من المخطط ب100,000، تقول ال100,000 تعتبر ماذا؟ ثمن، والأرض مثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، هذا باعه ال100,000 في مقابل الأرض، وهذا باعه الأرض في مقابل، فأصبحت مبادلة ثمن بمثمن، يسمى بيعا مطلقا. إذا قال العلماء يجوز هذا في البيع المطلق، تعرف أنه في بيع المثمن بالثمن. كل يوم قل أن يخلو يوم إلا وأنت تتعامل بها. إذا اشتريت الفطور فأنت بائع بثمن بمثمن، غالبا تدفع الريال لقاء الخبز، ريال في مقابل رغيفين من الخبز، هذا يسمى بيع ماذا؟ بيع مطلقا. كذلك أيضا تدفع الريال وتشتري العشرة والعشرين والثلاثين، تشتري بها لحما، هذا يعتبر بيع مقايضة، بيع مطلقا، لأنك دفعت النقد وهو الريالات الثمن في مقابل المثمن وهو الطعام، فهذا يسميه العلماء بالبيع المطلق. لماذا سموه مطلقا؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، وهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس. عندها ثلاثة أنواع، بيع الصرف وهو للذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة، وبيع مقايضة وهو العقار بالعقار بالمنقول بالمنقول والعقار بالمنقول، والنوع الثالث البيع المطلق. والنوع الثالث هو البيع المطلق، إما عقار بذهب أو عقار بفضة ومنقول بذهب ومنقول بفضة، فأصبحت الصور أربعة في النوع الأخير والثالث. فهذه ثلاثة أنواع ذكرها العلماء لمسألة مبادلة المال بالمال.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل هناك فرق بين قولكم في تعريف البيع تملكا وتمليكا، أم أن معناهما واحد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هناك من العلماء كما نص عليه بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله في تعريف البيع، قالوا معاوضة المال بالمال تملكا تمليكا، معاوضة المال بالمال تمليكا. فلما قالوا تمليكا خرج من هذا معاوضة على سبيل العارية، وكذلك أيضا قصد من هذا بيان ثبوت اليد على المبيع من الثمن والمثمن، أو المثمن مع المثمن، أو الثمن مع الثمن، ثبوت اليد عليه. فلما قالوا تمليكا يقال ملك الشيء ملكه ملكا وملكا وملكا مثلث الميم، المراد به ثبوت اليد يعني استحقه، فالتمليك المراد به ثبوت اليد، لأن البيع إفادته أنه يفيد ثبوت اليد لك. مثلا لو قال لك بعتك أرضي هذه ب10,000، لو أخذت هذه الأرض اشتريتها ب10,000 من حقك أن تحفرها، ولا يقول لك أحد لا تحفرها إلا إذا كان حفرها فيه ضرر عن غيره.
من حقك أن تبني فيها، من حقك أن تزرعها، من حقك أن تفعل فيها ما تشاء، ولو سبلتها ولو تصدقت به. إذا معنى ذلك أن يد التصرف لك ثابتة على هذا المبيع، فهو يراد به إثبات الملكية في المعاوضة. ولما قالوا في التمليك أيضا أخرج عقد النكاح، لأن المعاوضة فيه والمبادلة لا يقصد بها التمليك، وإنما يملك فقط المنفعة ولا يملك الذات، فيملك منفعة الاستمتاع بالمرأة، لأن الله قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فجعل المعاوضة على المنافع ولم يجعلها على الذات. لكن إذا اشترى رقيقا واشترى عامة فإنه يملك ذاتها، يبيعها، له أن يبيعها وله أن يهبها وله أن يعتقها إلى آخره. فالمقصود أن التمليك يقصد منه إثبات اليد وليس بخال عن معنى. وبعض فقهاء الحنابلة كما ينص عليه في بعض العلم وموجود في كشاف القناع وغيره يقول تملكا وتمليكا، وهذا من باب التقسيم. تملكا بالنسبة لك لما تأخذه، بالنسبة لك لما تعطيه. أنت إذا قلت للشخص بعتك هذا بعشرة آلاف فأنت تتملك العشرة آلاف وتملك الشيء الذي تبيعه، فتملكا بالنسبة لما تأخذ وتمليكا بالنسبة لما تعطيه، بائعا كنت أو مشتريا. فهذا معنى قولهم تملكا وتمليكا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة هذا التعريف للبيع وهو أنه مبادلة دين أو عين أو منفعة بمثل أحدهما على سبيل التأبيد غير ربا وقر؟ هل هو سالم من النقص والنقد؟
والله حقيقة تعريف البيوع ما سلمت، ما سلمت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الأمور إذا دخل فيها الاجتهاد، لكن صحيح أن لا يعني هذا أن نحقر من الاجتهاد، كلا، الحدود لها ضوابط والتعريفات لها ضوابط، وتكلم العلماء عن الطريق التي كيف تعرف بها الأشياء، وتعبت أذهان أهل العلم، ومن قرأ كتب السلف وكتب الأئمة يعرف مقدار ما بذله هؤلاء العلماء الذين لا يستطيع أحد أن يكافئهم إلا الله جل جلاله، ويعلم علم اليقين أنه لا أعظم من هذه الشريعة، ولن يستطيع أن يبين للناس وما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم مثل هذا الشرع الحكيم المتقن. لأنه إذا كان الأصل صحيحا فمن بنى على صحيح فهو، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فالعلم مؤسس على تقوى من الله ورضوان. تلك القلوب التي صقلتها روحانية الكتاب والسنة، وسهرت عيونها وكلت أجسادها ونحلت في طاعة الله ومرضات الله، فكانوا يتعبون للتمحيص والتدقيق، حتى كانوا يذكرون عن بعضهم أنه ربما أراد الهجود والنوم من شدة العناء والتعب، فيتذكر الحكمة ويتذكر الفائدة فيوقظ مصباحه لأجل أن يكتبها لمن بعده، حتى يكتب الله له ثوابها ويعظم الله له أجره. فهذه التعريف ليست بخل، ما جاءت من فراغ. وانظر إلى تعريف يذكره عالم له قدم راسخة في العلم، ثم يبقى القرن والقرنين والثلاثة والأربعة، بل قد تستمر 11 قرن على كتب المتقدمين خاصة من القرون المفضلة، وهي تمر على أجيال تلو أجيال وأمم وعقول تسبرها، فكتب تشرح وتنقح وتوضح، وكل هذا يمر على أذهان متتابعة وعقول متتابعة. ولذلك لما قادت هذه الشريعة الأمة وقادتها العالم من المحيط إلى المحيط، ما عجز الفقه الإسلامي يوما من الأيام عن قضية أو نازلة أبدا. تتخلف جميع النظم وما على وجه الأرض من التشريعات التي تشريع الإسلام، وكلمة الله سبحانه وتعالى التامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق وهي عدل، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذه التعاريف لا يستهان بها، وتجد يعني نشأ بعض طلاب العلم لا يحقر من هذه الأشياء، لا، الفقه هذا موزون وبدقة. الآن حينما تجد المهندس وهو في سيارته، لما تأتي إلى علم السيارات تجده يبحثون أدق شيء في السيارات ويفتخرون بهذا، والعجب أنك تجد أبناء الإسلام يشيدون بهذه المعارف الدنيوية ويتحدثون بها ويقولون وجدنا من يدرس الهندسة والكيمياء والفيزياء ويفعل ويفعل ويدقق وينقح ويفصل. ولو نظروا إلى تراث السلف ولو علموا ما في بطون هذه الكتب وهذه الكنوز مما فيه سعادة الدنيا بأسرها وليست الأمة وحدها لعجبوا ومنتهوا من العجب، وعجب فما تنفك من عجائب. فلا يستهان بهذه العلوم وهذه الأمور التي يذكرها العلماء. والفقه إذا أردت أن تشعر بقيمته تدخل إلى عمقه، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى ذلك أنه دقة في الفهم وخوص في الأعناق، وتجد النص ينتزع منها أكثر من دليل وأكثر من حكم وأكثر من مسألة. وقد تجد الآية الواحدة في بعض الآيات، آية المائدة، يقول الإمام العربي رحمه الله صاحب التفسير اجتمع لها علماء من فاس وكانت زاخرة بأهل العلم، فوجدوا فيها 800 مسألة، آية واحدة لكنها من كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي خرائبه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على سائر الخلق. فهذا الفقه خاصة الفقه المؤصل المنقح وتراث السلف هذا ينبغي أن يعتنى به، وأن يحاول الإنسان يعتني به بعيدا عن الغلو بحيث يعتقد كأن هذه نصوص وحي، لا، إنما يمحص ويدقق ويرجع إلى الأصول والأدلة حتى يجد لذة هذا الفقه وحلاوة هذا الفقه، ويعرف ما الذي قدمه له هؤلاء الأئمة والعلماء. ومن ذلك مثلا التعاريف، فتعرف البيوع ما خلت، وهذا مما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله في شرحه، ذكر أن جميع التعاريف ما خلت من نظر ومن اعتراضات. ولذلك تجد مثلا الحنفية يقولون البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي، المالكية يقولون عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضين غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. هذا بالنسبة لتعريف ابن عرفة رحمه الله في الحدود. وتجد الشافعية يقولون معاوضة المال بالمال تمليكا، معاوضة المال بالمال تمليكا، وتجد الحنابلة يقولون تملكا وتمليكا كتعريف الشافعية. كل هذه التعريف شبه متقاربة، تجد يقول مبادلة المال بالمال، لما قال مبادلة المال بالمال أولا قال مبادلة المال، فمعنى ذلك أنه يدخل عقد النكاح وعقد الإجارة، لأن الإجارة تدفع مال مبادلة مال، فلما قال مبادلة مال أدخل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الشركات، لأنك تدفع نص الشركة وغير يدفع نص الشركة، عقد المضاربة، عقد الهدية لما يأتي ويعطيك هدية بمال وترد عليه بهدية أحسن منها، سمونها هبة الثواب أو هبة العوض التي كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العلماء بقيد يقول مبادلة المال بالمال، لما قالوا بالمال خرج مبادلة المال بالبضع اللي هو النكاح، خرج مبادلة المال بالمنفعة وهي السكنة أو ركوب الدار اللي هو الإجارة، خرجت مبادلة المال بالمال لا للتمليك كما في الشركات تعطيها المال بالمال لكن لا قصدك التمليك. لما جاء المالكي، هذا بالنسبة للشافعية والحنفية، والحنابلة قالوا مبادلة المال بالمال، لكن المالكي قال لا، عقد معاوضة على غير منافع. لاحظوا عقد معاوضة، المعاوضة عامة، فأراد أن يخرج الإجارة قالوا على غير منافع، أراد أن يخرج النكاح ولا متعة لذة، أراد أن يخرج الشركة والمضاربة والهبات قالوا في تعريفهم كقيد ذو مكايسة يعني ذو مخاطرة، لأن العقود منها ما فيه خطر وهو أن يبيعك الشيء ربما تغبن فيه، ومنها ما فيه الرفق، ومنها ما يجمع بين الرفق والخطر، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما كان ضررا محضا، غبنا محضا، ما كان رفقا محضا، ما كان جمعا بين الأمرين. الغبن المحض مثل البيع والإجارة، يجي يقول لك أبيعك السيارة ب10,000، تقول له لا ب9,000، ب9,000، ب8,000، كأنه هناك 1,000 تريد أن تضع غبنها عليك وهو يريد أن يضعها عليك، أنت تضعها عليه وهو يضعها عليه، أجلني دارك ب1,000 يقول لا ب1,200، بعني هذه الشاة ب600 يقول لا ب650 ب700، إذن فيه شيء من ماذا؟ من الغبن المحض، كل منهم يريد أن يغبن صاحبه بالنسبة لعقد البيع عقد الإجارة. لكن هناك نوع ما يقصد تعاوض لكن تقصد الرفق، جاءك وأعطاك ساعة هدية فتذكرت أن من صنع إليك معروفا تكافئ فاشتريت له قلما، هذه معاوضة. وذلك قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، كانوا يهدون له عليه الصلاة والسلام، والهدية تمنن، الهدية نوعان، في هدية يعطيها من أجل أن تعطيه أكثر، لو يجيك إنسان فقير ويقول لك هذا القلم هدية مني لك، إيش معنى؟ معنى أنه إنسان ضعيف يريد أن يلفتك أو يلفت نظرك إليه، فطبعا تكافئ على هذه الهدية، هذه يسمونها هبة الثواب، وكانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تغض من مكانة صاحبه، وفيها نوع من السؤال، فجعل الله فقر نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تفعل المنة لأجل تأخذ ما هو أكثر، تمتن على الناس بالهدية تريد ما هو أكثر. فالشاهد هذا أنه محاربة، يعطيك وتعطيه، لكنه يراد به الغضب ولا يراد به الرفق، يسمى الرفق المحض. هناك عقود جامعة بينهما كالشركات، تعطي 10,000 ويعطي 10,000، تجتمعون في شركة وتكونونها، أنت تريد أن تربح ماله وهو يريد أن يربح ماله، لكن تقول له الربح بيننا بالأثلاث، ثلثان لي وثلث لك، يقول لا الثلثان لي والثلث لك، قد يقول 3/4 لي وربعا لك، إذا فيه غبن وفيه رفق. كذلك عقد المضاربة الذي يسمى القراض، لما تعطي العامل 10,000 تقول له اضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، يقول لا لي ثلث الربح، ثلثان الربح ولك الثلث، أو يقول رب المال لي الثلثان ولك الثلث، لي 3/4 ولك الربع، وقس على هذا. فلما يقول المالكي ذو مكايسة معناه ذو غرر وذو غبن، ذو غبن وليس غرر، ذو غبن وضرر، ذو مكايسة يعني احتاج إلى حذر، فأخرج عقد الشركة. وكذلك المضاربة وهبات الثواب إلى آخره. فإذا تجد تعريف العلماء شبه، الألفاظ مختلفة لكن المضامين شبه متفقة، لأن الكل يريد نتيجة واحدة ويريد مضمونها، فهي وإن اختلفت عبارات ولكن ما غالبا تدور حوله معنى متقارب. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، نظرا لأهمية كتاب البيوع هل تفضلتم بذكر السبل المعينة على ضبطه أثابكم الله؟
بالاختصار الوقت ضيق يعني، ولا نحب أن نطيع على الأخوان، بالنسبة لطلاب العلم أولا أوصيهم نفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله فتح الله عليه، وإذا كان الإنسان مليء القلب من خشية الله سبحانه وتعالى، معمور القلب بحب الله وإرادة وجه الله، دله الله على سبيله وهداه على طريقه، ومن تولى الله هدايته سلم من الضلالة وأمن من الغواية، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أهم شيء تتق الله عز وجل، ولا تخرج من بيتك إلى مجلس العلم إلا أنت نقي القلب نقي الصدر تريد ما عند الله عز وجل، فإذا أردت وجه الله فتح الله عليك. ومن تفع السلف بشيء أعظم ولا أجل من إخلاص العمل لله، بل ما خلق الله الخلق إلا من أجل هذا، وهو التوحيد وهو أساس الدين، إرادة وجه الله الكريم، فهذا خير ما ينصى به طالب العلم. ولا يمل طالب العلم لو أننا في كل مجلس نتواصى بهذه الوصية، والله لا تمنها أولو المؤمن ولا يسأل منها قلب، لأنها تحيي في القلوب حب الله وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا تقصد بهذا الرياء والسمعة، واعلم أن الله معك إذا اتقيته، وأن الله يفتح عليك إذا أردته، ومن أراد الله كان الله له، فكن مع الله عز وجل يكون الله معك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، فالله معك ما أقمت حقه، وأعظم حق لله الإخلاص. ثانيا الذي أوصيك به أخي الكريم أن تحاول قدر الاستطاعة أن تركز وأن تضبط، لأن العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني، ولكن يحتاج إلى تعب وعناء وشيء من الكدح. ولذلك أخذ جبريل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فغطى حتى رأى الموت، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لأنه ابتدأ تعليمه وتفهيمه وعلمه الله ما لم يكن يعلم. لكن متى علمه؟ أول ما علمه جبريل، وكانت أول لحظة في العلم أن غطى حتى رأى الموت. قال بعض العلماء فيه دليل على أن العلم لا ينال إلا بشق الأنفس، وأنه لا ينال بالتمني والتشهي. وموسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد العلم قال الله له إن بمجمع البحرين عبد، إن بمجمع البحرين عبدا علمناه من لدنا علما. هل قال له سيأتيك؟ وهو موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله وقربه نجيا وفضله وكرمه وشرفه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال إن أو أكون أول ما من أفيق فإذا بموسى باطش بساق العرش، فلا أدري أكان أول من أفاق أم دوزي بصعقة الطور، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الفضل وهذه المكانة التي شرفه الله عز وجل بها جعله الله يذهب بقدميه يبحث عن من يعلمه وعن من يدله ويهديه، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يجتهد ويحرص على طلب العلم. ما اغتر صلوات الله وسلامه عليه أنه نبي ويوحى إليه، بل لما أخبره الله وأعلم أن هناك من له علم وعنده علم سعى إلى العلم وتعب من أجله. الأمر الثالث بعد الجد والاجتهاد يحتاج منك إلى كثرة مراجعة، إلى كثرة متابعة، وإلى أن تتواضع للعلم وتتنزل للعلم. وما الذي عندنا حتى نتواضع للعلم؟ ولكن العلم هو الذي له الفضل، وهو فضل الله عز وجل، والله يفضل العبد بالعلم، فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. فمقام الأنبياء العلماء بعد مقام الأنبياء، لأنهم الصديقون العاملون العاملون. فإذا أردت أن تكون من طلاب العلم متقنا لهذا الباب أو غيره، تجد وتجتهد وتقدم الثمن الغالي وتتعب، تحضر إذا غاب الناس، وتشهد إذا ذهبوا، وتسمع إذا تصاموا، وتجل وتعل وتكبر العلم إذا احتقروه. أبو هريرة رضي الله عنه كان من ما أسلم إلا في يوم خيبر، وحاز من العلم حتى قيل له حافظ الصحابة. ما السبب؟ أنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، حتى كان يسرع رضي الله عنه وأرضى عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتي الرجل يضع قدمه على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون، وما بي الجنون، ما بي إلا الجوع. فترك الدنيا وأقبل على الآخر، وجد واجتهد حتى كان عنده من السنن ما لم يكن عند غيره، وحفظ ما لا يقل عن 4000 حديث من الكثير الطيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أن تجد بابا من العلم إلا وفيه، وقل أن تجد كتابا من السنة فيه باب من العلم إلا وجدت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الآن في قبره يتنعم بهذه الأحاديث وبهذه السنة. نسأل الله العظيم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة بما كان له من الخير على الأمة لما حفظ وشهد. يذهب الناس يمنى ويسرى، ولكن تذهب إلى مجالس العلم وتحرص على حفظها ولزومها، والله يبتليك، فتجد التجارة وتجد مشاغل الدنيا لكن تضحي للعلم، والله لن تقدم القليل إلا كافاك الله بالكثير. وما أعرض أحد عن العلم فأفلح. إذا كان الإنسان يعلم أن هناك درس وأنه بحاجة إلى هذا العلم، بحاجة إلى هذا، ويعرض عنه ولا يبالي، فإن الله لا يبالي بمن لا يبالي بهذا الدين. فليس بيننا وبين الله إلا هذا الوحي، ومن علم فإن الله يفضله. النقطة الثالثة: التركيز على الأصول والضوابط. كل درس تلخص وتحاول أن تكون مع مجموعة من الشباب وطلاب العلم تلتقي بهم أسبوعيا، تراجع الدروس اثنان وبالكثير ثلاثة، تراجعون مع بعضكم وتحفظون مع بعض، ثم تجعل أسئلة على كل باب وتجيب عنها، أسئلة وأجوبة من خلال الدرس. يصبح كل درس مهذب عندك، منقح بأسئلة وأجوبة متى ما رجعت إليه وجدته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.